أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. عليكم السلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وصل بنا الكلام كما تعلمون إلى كتاب الإرث، وهذا الكتاب تارة يعبر عنه بكتاب الفرائض كما في بعض الكتب الفقهية، والفرائض مأخوذ من الفرض، وهو الفرض يعني الأمر الواجب، ولكن يراد من الفرض هنا في باب كتاب الفرائض هو أن الأحكام الشرعية التي فرضها الله وأوجبها الله وألزم بها الله عز وجل عباده في الكتاب العزيز في القرآن الكريم يسموها فرائض، والواجبات التي أوجبها الله عز وجل على عباده وفرضها على عباده بس على طريق عن طريق النبي صلى الله عليه وآله تسمى سنة. عليكم السلام. تسمى سنة. مثلا الوضوء فريضة للمذكور في القرآن الكريم، الصلاة فريضة للمذكور في القرآن الكريم، الصوم فريضة مذكور في القرآن الكريم، غسل الجنابة فريضة مذكور في القرآن الكريم، ولكن غسل الميت مذكور بالقرآن؟ ما مذكور بالقرآن، ليس فريضة بس واجب. فشي يطلقون عليه مصطلح سنة، يطلقون عليه مصطلح سنة. سنة مو بمعنى مستحب كما في زماننا، لا، السنة بمعنى ما وجب عن طريق السنة. أضرب لك مثال حتى تصير عندك الصورة جدا واضحة إن شاء الله عز وجل. مثال، المثال هو موجود في كتاب شرائع الإسلام، على أنه لو وجد ماء بمقدار أن يغتسل الجنب أو أن يغسل الميت، إما أن يغتسل الجنب به وإما أن يغسل الميت به، أيهما أولى؟ يسأل الإمام عليه السلام عن ذلك فيجيب، قال الجنب أولى من الميت. أنت قد تستغرب تقول ليش الجنب أولى من الميت، والميت يغسل والجنوب يتيمم؟ فيقول الإمام عليه السلام لأن غسل الجنابة فرض وغسل الميت سنة، وتقدم ويقدم الفرض عليما على السنة، فيغتسل الجنوب وييمم الميت ويدفن بلا غسل يعني مع التيمم. فالفرائض إلها فد أهمية في الشريعة، الواجبات القرآنية إلها أهمية في الشريعة. من ضمن الأمور التي وردت في القرآن الكريم بجملتها مسألة المواريث، الميراث. شوف هذا الميراث، الأدلة القرآنية في الميراث تعدل غيره، لأن حقوق مالية والشريعة ركزت عليه، نظرا إلى أن الميراث في الجاهلية لم يكن منضبطا وكان يحتوي على ظلم فاحش، فركز الإسلام، ركز القرآن الكريم على مسألة المواريث. في القرآن الكريم قد تجد هاي النسب اللي احنا الآن نخرج من عندها المواريث، هاي الجداول التي نخرج منها المواريث وين واردة؟ في القرآن الكريم. الجزئيات نجدها في الروايات الشريفة. فلكثرة القواعد القرآنية والآيات القرآنية والنصوص القرآنية التي تتحدث عن المواريث، ماذا سمي؟ سمي كتاب الفرائض، سمي كتاب الفرائض نظرا إلى هذه الشمولية في الكتاب العزيز بلحاظ الميراث. زين، إذن قد يسمى كتاب الفرائض ولذلك يقال بأنه الفرائض نصف الفقه. يعني الإنسان إذا ضبط المواريث فقد ضبط نصف الفقه، لأنه فيها صعوبات، فمن فهم المواريث من باب أولى يفهم كثير من الأحكام الشرعية والأدلة الشرعية بلحاظ الأبواب الفقهية الأخرى. وكانوا إذا أرادوا أن يميزوا فقيه عن فقيه يميزونه بالفرائض وبالمواريث. لذلك كان يقال بأن الحارث الهمداني رضوان الله تعالى عليه من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام كان أفرض أهل الكوفة عليكم السلام، يعني أكثر الناس معرفة بالمواريث، فكان يفضل على غيره من الناحية الفقهية. فكتاب المواريث كتاب مهم، إذن يعبر عنه بكتاب الفرائض ويعبر عنه بكتاب الإرث. شنو الإرث في اللغة؟ الإرث في اللغة بقية الشيء. إذا عندك في شيء معين بقي منه شيء يعبرون عنه إرث، فالإرث بقية الشيء من الناحية اللغوية. جيد. أما في الإصطلاح، الإرث في الإصطلاح عليكم السلام ورحمة الله، الإرث في الإصطلاح هو مال الميت الذي انتقل إلمن إلى الحي. طبعا حسب إيش؟ حسب القانون الإسلامي، من الأولى؟ من يأخذ نصف؟ من يأخذ ثلث؟ من يأخذ ربع؟ من يأخذ ثمون؟ حسب القانون الإسلامي. بس هو في الإصطلاح مال الميت الذي تركه إلى الحي، مو كل حي، وإنما هناك كما قلنا بعض القواعد والضوابط. جيد. قال الشيخ الأستاذ حفظه الله كتاب الإرث كم فصل؟ 7 فصول باختصار. الفصل الأول ما يوجب الإرث، ما هو السبب أو النسب بيني وبين زيد كي يصبح لي عليكم السلام، كي يصبح ماله لي أو أن أصبح وريثا له. قال هو لو نسب لو سبب، هذا الفصل الأول، لو نسب لو سبب. النسب يعني شنو؟ بينك وبينه علقة نسبية، والعلقة النسبية يعني ارتباط بأب أو ارتباط بأم. فالابن والأب والأم والحفيد والجد والجدة والأخ وابن الأخ عليكم السلام، والعم وابن العم والخال وابن الخال، دول كلهم مرتبطين بنسب. فإذا يتحقق الميراث بالنسب. وبعد بمن يتحقق الميراث؟ قال بالسبب. يعني بين الزوج والزوجة أكو نسب؟ ما أكو نسب، امرأة أجنبية. لا يوجد نسب بين الزوج وبين الزوجة، ولكن هناك سبب، فالزوجة ترث بسبب الزوجية والزوج يرث بسبب الزوجية. وأكو أسباب أخرى سوف نوضحها إن شاء الله عز وجل، المعتق وضامن الجريرة والإمام، هؤلاء أيضا يرثون بالسبب، هذا راح نوضح فيما بعد. هذا الفصل الأول. الفصل الثاني قال فروض الإرث. الإرث فيه فروض، فروض يعني النسب، وهي واردة في القرآن العزيز، ولذلك سمي ماذا؟ كتاب الفرائض، لأن فيه فروض لا نستطيع أن نتعداها ولا نستطيع أن نتجاوز عنها. النصف والربع والثمن بالسر أخذهم. نصف، نصف شقد؟ ربع، ربع، نصف الربع ثمن، ثمن، وعندنا الثلث وعندنا السدس، هاي كلهن إما نعطي النصف بعدين كن نبحث من الذي يستحق النصف، من الذي يستحق الربع، من الذي يستحق الثمن، من الذي يستحق الثلث، من الذي يستحق السدس، هذا كله أيضا لابد أن يباح. الفصل الثالث قال الإرث بالفرض وبالقرابة. بالنسبة للميراث يرث الناس بعضهم بالبعض الآخر، مرة بالفرض ومرة بالقرابة. مثلا الزوج يرث نصف ما تركت الزوجة إذا ما عندها أبناء، نصف. ها شو نسميه؟ شو نسميه هذا النصف؟ فرض. إذا عندها أبناء يرث الربع. زين، وأبنائها ما تبقى لهم. هذا كلمة ما تبقى لهم شو نعبر عنه؟ بالقرابة، ماكو نسبة لهم. مثلا عندها زوج وعندها أب وعندها أم وعندها أولاد، المرأة ماتت عندها زوج وأب وأم وأولاد. الأب إلها فرض سدس، الأم إلها فرض سدس، الزوج إلها فرض ربع، وما تبقى للأبناء. فش نقول إحنا؟ نقول الأب يرث بالفرض، والأم بالفرض، والزوج بالفرض، والأبناء بالقرابة. يعني شنو بالقرابة؟ ما زاد لهم، ما زاد لهم، ما لهم فد نسبة. شنو؟ ما لهم فد نسبة محددة، ما لهم ثلث أو ربع أو خم أو سدس أو ما شاكل ذلك. يرثون بسبب القرابة. لذلك احنا ما عندنا الآن مثلا العم إلى نسبة لو ما له نسبة، العم أو ابن العم أو العمة أو ابن العمة أو الخال أو ابن الخال أو الخالة أو بنت الخالة أو الجد أو الجدة، ذولا ما لهم نسب، ما لهم نسب. النسب كما سوف نأتي محددة ببعض الأشخاص. أما هؤلاء الذين لا نسب لهم يرثون بالقرابة كما سوف نوضح إن شاء الله عز وجل. بقى عندنا الفصل الرابع، هاي فارس لا بد منها حتى تصير عندك واضحة. الفصل الرابع الحجب، يعني هناك حاجب يمنع من الميراث، هناك حاجب يمنع من الميراث كالقتل. يعني إنسان إذا قتل إنسان لا يرثه، القاتل لا يرث المقتول. أو الكفر، لو مات زيدون وابنه كافر فإن الكافر لا يرث، لا يرث المسلم. هذا أيضا بحث يعبرون عنه بحث الحجب. الفصل الخامس في مسألة العول والتعصيب، في مسألة العول والتعصيب شلون يعني؟ باختصار، بعض الأحيان السهام تفيض عن الموجود، يجتمع، يجتمع مثلا نصف الثلثين مثلا، زي نصف الثلثين هذا أكثر منين؟ أكثر من طاقة الميراث. فماذا نصنع؟ العامة قالوا مثلا، العامة قالوا، قالوا على أننا ننقص من الجميع بالنسبة. إحنا قلنا لا، ننقص من بعض دون البعض الآخر، هذا يسموه العول. أما التعصيب، العامة شنو عندهم؟ عندهم مع إذا مات إنسان وعنده أولاد أخوهم يرث، العصبة أو العصبة لهم ماذا؟ لهم حصة. عندنا لا، الطبقة الأولى ترث دون أن يرث معها عصبة، هذا يسموه بحث التعصيب. هذا أيضا بحث مهم جدا، لأن بيننا وبينهم خلاف شديد في مسألة العول والتعصيب. الفصل السادس في تفاصيل إرث الطبقات، الطبقة الأولى من، الطبقة الثانية من، الطبقة الثالثة من، يعني الطبقة الأولى منه الآباء والأبناء، الطبقة الثانية الأجداد والأخوة، الطبقة الثالثة الأعمام والأخوال، وهكذا. أما الفصل السابع والأخير من تفاصيل الإرث بالزوجية، لأن إرث الزوجية بخصوصية. شنو خصوصيته؟ المرأة المتزوجة يرث زوجها مع أي طبقة من الطبقات. يعني عندها ميراث، عندها ورثة طبقة أولى، عندها أبو وعندها أبناء، الزوج يرث. ما عندها طبقة أولى، عندها طبقة ثانية أعمام مثلا، عندها طبقة ثانية أخوة وأجداد، الزوج يرث. ما عندها طبقة ثانية، عندها طبقة ثالثة أعمام وأخوال، هم الزوج يرث. ما عندها أي وريث أبد، ما عندها لا أقارب لا أبو لا أم لا جد لا عم لا خال، كل شيء ما عندها، الزوج يرث. بس إيش يرث الزوج؟ بس نسبته، بس نسبته نصف إذا ما عندها أبناء نصف. أما باقي الميراث لا يرثه، لا يرث باقي الميراث، لأن أكو شنو بعد؟ أكو أسباب أخرى، أكو المعتق، أكو ضاع من الجريرة، أكو الإمام وارث من لا وارث له. هذا تفصيل يأتي إن شاء الله عز وجل. والزوجة بالعكس نفس الحالة، الزوجة تريث مع الطبقة الأولى، إذا ماكو الطبقة الأولى مع الثانية، ماكو الثانية مع الثالثة، ماكو الثالثة تأخذ حصتها وما تبقى. دول الأدلة بالأسباب، حتى أن بعض الفقهاء قالوا تأخذ حصتها الربع وما تبقى للإمام إذا ما لأي وارث أبدا، فإن الإمام وارث من لا وارث له. هذا كله يأتي إن شاء الله عز وجل. الآن نأخذ الفصل الأول، ما بيشي بسيط نطبق عبارته أيضا. قال ما يوجب الإرث. يوجب الإرث أمران، أمران فاعل يوجب، النسب والسبب. أما النسب فترث به ثلاث طوائف هي: أولا الأم والأب، أو الأب والأم المباشران. ليش قال مباشران؟ لأن الأب والأم غير المباشرين شو يسميهم؟ الجد والجدة. الأب والأم غير المباشرين نسميهم الجد والجدة، دول داخلين في ضمن من؟ في ضمن الطبقة الثانية، يعني لا يرث الجد مع وجود الأب. جدي لا يرثني مع وجود أبي، لأن أبي من الطبقة الأولى وجدي من الطبقة الثانية. لذلك قال الأب والأم المباشران، والأولاد ذكورا وإناثا وإن نزلوا. والأولاد ذكورا وإناثا وإن نزلوا، يعني الأولاد والأحفاد. بس أكو شيء، إذا مات زيد عند أب وعند أم وعند أولاد، لمن الميراث؟ لأبيه ولأمه ولأولاده. إذا مات زيد عند أب وعند أم وعند أولاد وأحفاد، الميراث لأبيه ولأمه ولأولاده، أما أحفاد لا. ليش متى قلت أحفاده من الطبقة الأولى؟ نعم أحفاده من الطبقة الأولى إذا لم يكن له أولاد مباشرين. يعني الطبقة الأولى هم بيها شنو؟ هم بيها طولية. الطبقة الأولى هم بيها طولية، فإن هناك طولية بين الأولاد وأولاد الأولاد، فالأولاد المباشرين أولى منين؟ أولى من الأومن من الأحفاد. إذا عدم أولاد ما عد فالأحفاد يرثون، ولا تصل النوبة إلى الطبقة الثانية. واضح؟ لذلك قال الأب والأم المباشران، والأولاد ذكورا وإناثا وإن نزلوا. زين إذا واحد لا عند أب ولا عند أم ولا عند أولاد ولا عند أحفاد، نقول له إذن ميراثه للطبقة الثانية. من الطبقة الثانية؟ الأجداد وإن علوا. بعد من وياهم؟ والأخوة والأخوات. فقال الأجداد والجدات وإن علوا. يا من الأجداد والجدات؟ قال كأب الجد، هذا وإن علا. الجد والجدة يعني شنو؟ أبو أبوك وأبو أمك وأم أبوك وأم أمك، هاي الجدات والأجداد. وإن علوا يعني شنو وإن علوا؟ قال كأب الجد وجد الجد والأخوة، طبقة ثانية من ضمنها الأخوة والأخوات وأولاد الأخوة والأخوات وإن نزلوا. نفس الترتيب، إذا عندي أخ ابن أخوي لا يرث، يعني الطبقة الثانية عبارة عن الأجداد والجدات والأخوة وأبناء الأخوة، ولكن بين الأخوة وبين أبناء الأخوة شنو أكو؟ هم أكو طولية، فمع وجود الأخ فإن ابن الأخ لا يرث كما هو واضح. هاي الطبقة الثانية. الطبقة الثالثة قال الأعمام والأخوال وإن علوا. العم من هو العم المباشر؟ العم المباشر هو أخو الأب، والعمة أخت الأب، والخال أخو الأم، والخالة أخت الأم، دول المباشرين، دول الطبقة الثالثة. يعني إذا مات زيد لا عند أب ولا عند أولاد ولا عند أحفاد ولا عند أجداد وإن علوا، ولا عند جدات ولا عند أخوة ولا عند أخوات ولا أبناء أخوة ولا أبناء أخوات، يقول لي إذن أنت ميراثك راح يصير لعمامك وخوالك، يصير إلى العمام والخوال، لأن هذه هي الطبقة الثالثة. قال الأعمام والأخوال وإن علوا، يعني شنو وإن علوا؟ قال كعم أو خال الأب أو عم وخال الأم أو عم وخال الجد أو عم وخال الجدة، لو يسموهم وإن علوا، وأولادهم وإن نزلوا، حتى أبنائهم، أبناء من؟ أبناء العمام، أبناء الخوال، أبناء العمات، أبناء الخالات، ذول كلهم شي عبرون عنهم، ذول عبرون عنهم الطبقة الثالثة. إذا عدم هؤلاء أيضا فمعناها أن هذا الميت لا وارث له بالنسب، ما له وارث بالنسب، فلمن نتحول؟ نتحول إلى مسألة الميراث بالسبب كما سوف نوضح. فقال وكل طائفة من هذه لا ترث مع وجود الطائفة السابقة عليها ولو واحدا، واحد يعني أخي لا يرثني إذا عندي حفيد، حفيد حفيد حفيد، إذا عندي بيني وبينه كذا ظهر مو هالشكل، أخي من أمي وأبي لا يرثني إذا شنو عندي؟ إذا عندي حفيد حفيد وإن نزل، فإن هذا أولى منين؟ من الأخ، هذا ابن باعتباره، هذا أولى من ذاك، واضح؟ إذا عندي ابن ابن أخ هو أولى من عمي، عمي أخو أبويا، لأن العم يا طبقة من الطبقة الثالثة، وابن ابن أخي من الطبقة الثانية، والطبقة الثانية أولى من الطبقة الثالثة، هاي مسألة واضحة إن شاء الله عز وجل. وكل طائفة من هذه لا ترث مع وجود الطائفة السابقة عليها ولو واحدا إلا إذا فرض وجود أحد موانع الإرث الآتية كالقتل كالكفر إلى آخره كما سوف نوضح. وأما السبب فهو عبارة عن الزوجية والولاء. زين، عرفنا الآن الميراث بالنسب، طبقة أولى الأب والأم والأولاد وإن نزلوا، وطبقة ثانية عليكم السلام الجد والجدة وإن علوا، والأخوة والأخوات وأبناء الأخوة وأبناء الأخوات وإن نزلوا، وطبقة ثالثة العمام والخوال والعمات والخالات وإن علوا وأبناؤهم وإن نزلوا، هم ذول النسب بعد، هم ذول النسب. فالسبب ما هو السبب؟ قال السبب الزوجية، فإن الزوج علاقته بزوجته مو نسبية، لا هو أبوها ولا هو ولا هي بنته، ماكو بيناتهم نسب، ماكو بيناتهم رابط، إنما العلاقة بين الزوج وبين الزوجة هي علاقة سبب، الزوجية سبب. هسه قد يجتمع السبب والنسب، قد يصير ابن عمها وبنفس الوقت شنو؟ زوجها. فإذا ماتت وما عندها أب وما عندها أم وما عندها مثلا إنه أولاد وما عندها أخوة ولا أجداد، عندها بس هذا ابن عمها، فيرث النصف بمن؟ بمن يرث النصف؟ بالسبب، بالسبب، لأنه زوج، ويرث النصف الآخر بمن؟ بالنسب. هذا خوش مو؟ يرث النصف الأول، يرث النصف الأول بالسبب لأنه زوج، ويرث النصف الثاني بالنسب لأنه ابن عم وحيد. فش نعبر عنه هنا؟ ورث النصف الأول بمن؟ بالفرض، بالفرض، هذا فرض، لأن الزوج له النصف بالفرض بنص القرآن الكريم، واضح؟ جيد. وأما بالنسبة للباقي، وأما بالنسبة للنصف الآخر ما ورثه ما ورثه بالفرض، بمن ورثه؟ بالقرابة، لأنه ابن عم فورثه بالقرابة، واضح؟ يصير هالشكل. فإذا والزوج نفس الحالة، الزوجة ترث زوجها بالسبب، وقد تكون بينها وبينه نسب، بتعم بتخال يصير، ولكن الزوجية سبب. شنو بعد؟ أكو سبب آخر من الممكن أن الإنسان يرد إنسان، قالوا السبب الآخر نسميه الولاء. مو أكو سبب الزوجية عرفناه واضح، أكو سبب آخر يسمون ولاء، الولاء. شنو هذا الولاء؟ قالوا ثلاث أصناف له، ثلاث صور. الصورة الأولى المعتق. سابقا أكو عبيد وإمام، فيأتي إنسان فيشتري عبدا من العبيد، وهذا العبد ينفصل عن قبيلته، ينفصل عن وطنه، لعله يؤتى به من أفريقيا، يؤتى به من بلاد ما وراء النهر، يعني من بخارى وسمرقند، يؤتى به من بلاد بعيدة جدا حسب العادة، فيؤتى بهذا العبد. وبعدين هذا العبد يعتر، لمن يعتر لابد أن ينتسب إلى من؟ ينتسب إلى قبيلة بالولاء. اللي اعتق يعبرون عنه أن قد أنعم عليه بالعتق، فيرتبط وياه بالولاء، يصير جزء منين؟ يصير جزء من التزاماته، جزء من التزاماته. لذلك أصحاب الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كثير منهم كانوا ماذا؟ كانوا بالولاء، يعني قد أعتقوا، كانوا إماء، كانوا عبيدا أو كان آباؤهم عبيد مثلا وأعتقوا، وبقى لهم ولاء ويا من؟ وبقي لهم ولاء مع قبائل من أعتقهم. أو قد يكون بالولاء دون أن يعتق، بعض أحيانها يصير هالشكل، ملتزم مع هذه القبيلة دون أن يكون عبدا لهم، ولكن التزام صار بينه وبينهم التزام. على أي حال هذا يسمى ضامن الجريرة، يأتي فيما بعد. فأنا إذا أعتقت هذا العبد وأنعمت عليه بهذا المعنى فبيني وبينه سبب، فإذا مات طبعا ما عنده وارث منين؟ من النسب، ما عنده وارث من النسب، فإذا مات ولا وارث له من النسب فإن ميراثه للمعتق، ميراثه للمعتق لمن أعتقه. هذا نوع من أنواع الولاء. النوع الثاني يسموه ضامن الجريرة. ضامن الجريرة أو ضمان الجريرة عقد بين اثنين، العقد هذا لو بين طرفين يصير، يعني من طرفين، هو يصير بين اثنين لازم، بس لو من طرف واحد لو من طرفين. يعني مرة شو أقول لك؟ أقول لك اضمن جريرتي إذا صدر من عندي ما يوجب دية ادفعها عني، وإذا توفيت فأنت وارثي، لأن ما عندي أحد، ما عندي طبقة أولى، ما عندي، فادفع عني الجريرة. جريرة يعني شنو؟ يعني ما يوجب الدية، ما يوجب الخسارة المالية، ما يوجب الحقوق، فادفع عني الجريرة وميراثي لك. وذاك هم يقول له بالعكس، هم يقول له، يقول له أنت أيضا ادفع عني الجريرة وميراثي لك، فيصير عقد بين طرفين. وقد يكون لا عقد بين طرفين ولكن من طرف واحد يتوب، يعني أنا أقول له، أقول له على أنه ادفع عني الجريرة وميراثي لك، هو يوافق بس ما يعاكس للأمر، يقول لي أما أنا فلا تدفع عني الجريرة وميراثي ليس لك، يصير. فإذا ضمان الجريرة هو عقد بين اثنين على أن يكون ضمان الجريرة شيء قابله ميراث، إذا ضمنت جريرتي فميراثي لك، لأن خلال هذه الفترة الزمنية اللي راح أعيش بها 10 سنين 15 سنة 20 سنة أنا مطمئن، لما يصير عندي فد مشكلة من يدفع الجريرة؟ من يدفع دية؟ من يساعدني في دفع حق؟ أنت. مقابل هذا أنا شو أسوي إذا متت؟ ما عندي وريث، ما عندي طبقة أولى ولا ثانية ولا ثالثة، ما عندي، فلذلك أنت أولى بالميراث. ليش أطل ميراث غيرك؟ فأنت أولى بالميراث حسب هذا العقد وحسب هذا الاتفاق. تقريبا تقريبا
لابد يقترن بأنه ميراثي لك، يعني لابد يقول لك
اضمن جريرتي من دون مقابل، ذاك يوافق، لا وافق ذاك بالنسبة له لا يلتزم به، لا يجب عليه الالتزام، لأن ماكو عوض حتى يلتزم به، عوض ماكو. جيد، أكو عندنا ولاء ثالث، ولاء ثالث وهو الإمام عليه السلام. لذلك القاعدة ماذا تقول؟ الإمام وارث من لا وارث له. يعني إذا واحد قد مات وليس له وارث أبد، لا عند أب ولا أم ولا أبناء ولا أحفاد ولا أجداد ولا إخوة ولا أبناء أخوة ولا عمام ولا خواب ولا زوجة، وبعد ولا عندها مات معتق ولا عند ضامن جريرة، هذا أموال وين تروح؟ قال الإمام وارث من لا وارث له. يقول هي قاعدة هالشكل، هذا شو يسموه؟ هذا الولائل، الولائل الأخير. وأما السبب فهو عبارة عن الزوجية والولاء، والولاء على ثلاثة أنحاء مترتبة. ولاء العتق هذا واحد وهو مقدم عليه من؟ على غيره. ثم ولاء ضامن الجريرة هذا اثنين مقدم على غيره. ثم ولاء الإمامة، لذلك ولاء الإمامة أخير شيء، وارث من لا وارث له. إذا عنده معتق من قل له أنت لا وارث لك؟ معتقه الوارث. وإذا عند ضامن جريرة من قل له لا وارث لك؟ فإن ضامن الجريرة ماذا يعتبر؟ ضامن الجريرة هو الوارث. ومع تحقق المصداق للولاء السابق لا تصل النوبة إلى الولاء اللاحق، يعني المعتق أولى من ضامن الجريرة، وضامن الجريرة أولى منين؟ من الإمام. والإرث بالولاء لا تصل النوبة إليه إلا بعد فقدان جميع طوائف النسب، بخلاف الإرث بالزوجية فإنه يجتمع مع الإرث بالنسب. يعني إذا واحد عنده أب مستحيل يرثه منه، مستحيل يرثه المعتق. إذا عنده ابن مستحيل يرثه ضامن الجريرة. إذا عنده عم لا يرثه الإمام. هذه مسألة واضحة لا بد أن تكون. النسب مقدم عليه من؟ على السبب، إلا الزوجية. سبب الزوجية، الزوجية تشترك ويا من؟ تشترك مع الجميع. والمستند في ذلك، هذا كله بالحاضر متن نجي للشرح ما في فشيء. قال أما أن الموجب للإرث هو النسب تارة والسبب تارة أخرى، وأن طوائف النسب ثلاث، يعني الطبقة الأولى والثانية والثالثة، بخلاف السبب فإنه على نحوين. شنو السبب على نحوين؟ الزوجية وبعد شنو؟ والولاء. فيمكن عده من واضحات الفقه ولم يقع فيه خلاف. يقول هاي مسألة واضحة، أقول لي يعني ما عندنا آية قرآنية مباركة تقسم هكذا تقسيم؟ ما عندنا روايات شريفة تقسم هكذا تقسيم؟ قال لا يوجد لا آية ولا رواية، ولم يقع فيه خلاف، وإن كان لا يوجد نص يدل على ذلك بالترتيب المذكور، ولكن ذلك غير مهم بعد تسالم الأصحاب عليه. يعني هاي المسألة واضحة من الناحية الفقهية، وهذا الوضوح منين يأتي بالنسبة إلى فقهائنا؟ يأتي من الإمام عليه السلام بالمباشر، يعني تسلموا هذا الوضوح يدا بيد وطبقة بعد طبقة حتى وصل إلينا. ثم يمكن أن يستفاد من حيث الاستقراء، استقراء، وهذا الاستقراء جدا مفيد بالفقه وهي يعتمدون عليه. والشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله كثيرا ما يستقرأ استقراء في المكاسب والبيع والخيارات، عدة حالات موجودة. مثلا يجيك واحد يقول لك عندما نكبر من أجل أن نركع هل التكبير واجب أو ليس بواجب؟ أنت عندك استقراء تقول له التكبير الواجب الوحيد في الصلاة تكبيرة الإحرام. هذا أو يجيك واحد يسألك عن نوع من أنواع المفطرات كما في زماننا الإبرة البخاخ ما أدري شلون، تقول له عندي استقراء أن المفطرات منحصرة بمن؟ ما أدري ستة بسبعة بعشرة، هذا استقراء مسويته. أو يجيك واحد مثلا يسألك هذا الغسل واجب أو ليس بواجب، تقول له عندنا استقراء أن الأغسال الواجبة ستة سابع ماكو، هذا عند استقراء نصائر. هنا نفس الحالة، أكو استقراء من الآيات ومن الروايات ومن الفقه. شو يولد هذا الاستقراء؟ يولد عندنا أكو طبقة أولى وطبقة ثانية وطبقة ثالثة يسموها النسب، وعندنا سبب والسبب زوجية وولاء، والولاء مرتب على يا نحو على نحو أنه بلي المعتق أولا ضامن الجريرة ثانيا والإمام ثالثا. هذا الترتيب واضح بس ما مذكور بهاي الصورة بالأدلة، وإنما يصطاد من هنا ومن هناك. لا، مو أبناء العامة عندهم مسألة تداخل اللي يعبر عنه بالتعصيب، يعني يخلون الطبقة الثانية ترث، بعض الأحيان الطبقة الثانية ترث مع الطبقة الأولى، فبينه وبينهم أكو خلاف جزئي، عندهم الطبقة الثانية ترث مع الأولى، العام يرث مع الأبناء. فهذا راح نبحث في مسألة التعصيب إن شاء الله عز وجل. ولكن ذلك غير مهم بعد تسالم الأصحاب عليه أجل، قد يستفاد ذلك من ضم النصوص بعضها إلى البعض الآخر، وهذا يكفي. وأما أن كل طائفة من طوائف النسب لا ترث مع وجود سابقتها فهو متسالم عليه، ويمكن استفادته من بعض الروايات التي تأتي الإشارة إليها عند البحث عن تفاصيل إرث الطبقات. ناس راح نجيب أدلة ونجيب روايات، الطبقة الثالثة لا ترث مع الأولى، والأولى لا بلي الطبقة الثالثة لا ترث مع الثانية، والثانية لا ترث مع الأولى، والسبب غير الزوجية، والسبب غير الزوجية لا يرث مع النسب، وهكذا. وهكذا الحال في اجتماع الإرث بالزوجية مع جميع طبقات النسب، فإنه متسالم عليه، الزوجة ترث مع الجميع والزوج يرث مع الجميع أيضا. وتأتي الإشارة إلى بعض الروايات الدالة عليه عند البحث عن تفاصيل الإرث بالزوجية، قلنا لأن الإرث بالزوجية إلى شيء من الخصوصية. بقت عندنا 4 دقائق، ذكرنا الحارث الهمداني رضوان الله تعالى عليه، الذي كان كما قلنا أعرف الناس بالفرائض، وهو من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام. في بعض الروايات الشريفة أن في يوم كان شديد الحر، وخرج الحارث الهمداني من منزله قاصدا منزل أمير المؤمنين عليه السلام، قال: فطرقت الباب فخرج أمير المؤمنين عليه السلام والحر شديد، فقال: ما جاء بك يا حارث؟ حارث الهمداني المعروف بالأعور، قال: ما جاء بك يا حارث؟ قلت: حبك والله. هو شايفه قبل سويعات، شايفه بس يقول اشتقت إليه فجئت. قال: فابتسم أمير المؤمنين عليه السلام فقال: أما والله فإنك ستراني عند الصراط، وإنك ستراني عند الميزان، وإنك ستراني إذا بلغت نفسك ها هنا، يعني عند الاحتضار. لذلك السيد الحميري المعروف عنه، الذي كان إسماعيليا كما يقال، ومن ثم أصبح إماميا جعفريا، وقال قصيدته المعروفة: تجعفرت بسم الله والله أكبر. هذا الرجل السيد الحميري ماكو منقبة من مناقب أمير المؤمنين عليه السلام إلا وأنشد فيها شعرا، هاي من ضمنهن: يا حار همدان من يمت يرني. بعض الخطباء الأخوة ينسبوها إلى أمير المؤمنين عليه السلام وهو خطأ، هذا كلام السيد الحميري لبيان ما قاله أمير المؤمنين عليه السلام للحارث الهمداني، وليس شعر أمير المؤمنين عليه السلام، موجود في ديوان الحميري: يا حار همدان من يمت يرني من مؤمن أو منافق قبلا. فنسأل من الله عز وجل أن نكون من شيعة أمير المؤمنين عليه السلام، أن نرى حيث نحيل. ورضوان الله تعالى على الحارث الهمداني الذي كان من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام الخلص. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. كيف يكون مجازفة وال
بائع ثقة أخبرني بأنه 200 كيلو، شو نصير مجازف؟ إذن قول الإمام عليه السلام بأن هذا مجازفة دليل على ماذا عليكم السلام؟ دليل على أن البائع لم يكن ثقة، أو دليل على أن البائع لم يحرز المساواة، لذلك عبر عنه بالمجازفة. وإلا الإمام عليه السلام لا يعبر بالمجازفة عن المعلوم، وإنما يعبر عن المجازفة عن المجهول. قرينا واضحة صارت؟ لا بالعكس، الإمام لما أنا أجي أقول له اشتريت من زيد كيلو من الطحين وأشر لي على كيس، قال لي وهذا نفس ذاك هم اشتري. الإمام قال لي لا تشتري، هذا بيع مجازفة. شنو معناها؟ معناها الثاني مو كيلو، لو كان الثاني كيلو لما عبر عنه مجازف. مجازف يعني غير مقدر، لأن إيش قال لي البايع؟ إيش قال لي البايع؟ أبيع لك يا بدون ما وزنه، فإذا يحمل إما على كذب البائع وعدم الإطمئنان بقوله مجازفة، أنا أشتري أقل من كيلو ولا أعلم، أو ماذا؟ أو أن نفس البائع ما عنده ضمان بالمساواة، نفس البائع ما عنده ضمان بالمساواة. في كلا الصورتين يكون الثاني غير معلوم، يعني غير مقدر، يعني مجازفة. نفس المسألة نفس الحالة. كثير من سمعت سؤال كمل حتى نكمل يا معود، ما بقى عندنا شيء. قول هو هذا المطلوب، شو هذا المطلوب؟ هو هذا المطلوب، أي جهالة البيع شنو صار؟ هو هذا المطلوب، جواب نريده احنا نريده هو هذا، ان الامام يريد تحقق الوزن بالخارج. صحيح، اذا تحقق الوزن بقول ثقة ماكو مشكلة، تحقق الوزن شذافين تتحقق الوزن واقعا حتى الميزان هم ما ادري بي انا، كنا فتش الميزان واشوف هذا زايد ناقص، حتى لما يخلي لي قطعة حديد يقول لي هاي كيلو، اقول لي لا والله ما اقدر اكون اخذها، لين الخبرة لين الاختصاص لين الدقة ووزنها اشوف كيلو مو كيلو، لن يقوم لنا سوء. الاعتماد على قول الدقة يكفي. قول الامام جزاف يعني دير بالك، ترى اللي راح تشتريه ما تعرف ايش قد، وهو هم يعرف ايش قد بالضبط، او هو يعرف وكذاب، لذلك عبر عنه الامام جزاف. جيد. قال العلامة الحلي رحمه الله في التذكرة: لو أخبره البائع بكيله ثم باعه بذلك الكيل صح عندنا. هذا شو يريد يثبت؟ يريد يثبت أن المشهور هو ذلك، وبناء عليه ما ورد في صحيحة الحلبي يحمل عليما، يحمل على الجزاف غير المعلوم ولا يحمل على المعلوم. وقال العلام الحلي رحمه الله في التحرير: لو أعلمه بالكيل فباعه بثمن سواء زاد أو نقص لم يجزي. أما إذا باعني بالكيل وخلى لي ثمن بعدين تبين أكثر أو أقل، يصير لو ما يصير؟ ما يصير. لو أعلمه بالكيل، قال لي هذا 100 كيلو فباعه بثمن ب100 دينار سواء زاد أو نقص لم يجزي. إذا تبين هو أكثر من 100 كيلو أقل من 100 كيلو ما يصير، لأن أعلمني بمن أعلمني بما هو خلاف الواقع. أما لو أعلمني بما هو يوافق الواقع يصير ده ما يصير؟ أكو إشكالية. لماذا؟ لأن إذا توافق مع الواقع شنو صار؟ ما صار جزاف، وإذا تخالف مع الواقع صار جهالة وصار جزاف. وأما نسبة الكراهة إلى هذا البيع فليس في ظهور في المعنى المصطلح يعارض ظهور لا يصلح ولا يصح في الفساد. رجع إلى مسألة وهذا البيع يكره وهذا البيع لا يصلح، يقول ترى ماكو منافات بين عبارة لا يصلح وبين عبارة يكره، لأن عبارة لا يصلح ظاهرة بمن لا يصلح بمن ظاهرة بالفساد والبطلان، أما عبارة يكره مجملة مجملة، فنجمع ما بين لا يصلح وما بين يكره ونفسر يكره بمعنى البطلان والفساد ولا يصلح، ماكو منافات، هذا كله بلحاظ الرواية الأولى صحيحة الحلبي. وأما الرواية الثانية والثالثة والرابعة والخامسة يأتي بحثها غد إن شاء الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد وآل محمد.